كيف تقيم السجال الدائر اليوم حول المراجعات حول مدونة الأسرة؟
لكن بغي الأخذ بالاعتبار يعني المرجعية اللي عندنا احنا اللي عند الشعب المغربي واللي عند حتى النظام المغربي اللي هي المرجعية الإسلامية. فلا بد في الحديث عند هذه المسائل أو عن هذه المسائل هذه لا بد أن نرجع بالأصل لغي قرر فيها هم المجالس العلمية والعلماء علماء البلد.
إذا أخذنا المرجعية الفلسفة الليبرالية عموما شيء مثل تعدد الزوجات خصوصا إذا كان يعني الجميع قابل وراشد هذه من ناحية الليبرالية ليس فيها أي مشكل. بالعكس يعني في الغرب الآن تمارس خارج إطار الزواج تعدد يسمونه تعدد الخليل.
وقال أن من يطالب اليوم بتقنين زواج القاصر يعني الفتاة أقل من 18 سنة فهو بيدوفيل.
في الشرع ديالنا الطفل ممنوع عليه معاشرة الكبير. نقطة إلى الصفر. الغربيين كثر كتبوا رسائل لرفع التجريم عن البيدوفيليا هما خرجوا لها نيشان.
المجلس على السلطة القضائية قال أن نسبة زواج القاصرات تراوح حدود 5% فقط.
علاش هاد السن ديال 18؟ في أمريكا تقدر تزوج في 13 عام، في إسبانيا 14 عام، في الدنمارك 15 عام، حنا متقدمين على هادو.
وشرط الفقهاء انتفاء الضرورة هذا هو المعيار الثابت، يعني إذا كان واحد الإنسان قادر على الزواج فما الذي يمنع أنها مثلا تزوج؟
التصور اللي كيتعطاه الإعلام أن أصحاب الحي الطوال خاصة كيستافدوا دوك الجات الصغيورين اللي يديروا الكرينات ولابسين داك اللباس ديال المدرسة ديال سن التمروز ديال الإعدادي ولا الابتدائي وهو يستهدفها وبغى يتحرش بها ولا يرى فيها إلا الفراش ولا يرى إلا جسد أنثوي ولا يرى فيها شيء غير ما ذكرت.
واش كاين شي واحد يتزوج يعني طفلة ما قدرش على أنها تقوم بالواجبات الزوجية؟ هذا دخل راسه في المشاكل، هذا افتراض، هذا خيال، توحش أو افتراض، هذا كيصوروا كأن واحد الإنسان بغى يدخل على المشاكل، وبالعكس كيقلب على الزوجة اللي غتقدر تقوم له بواجبات البيت.
فعلا ما كنتكلموش على رفع الاستثناء ديال القاضي اللي كاين دابا في المشروع ديال المدونة القادم، كنتكلموا على التجريم بمعنى أن من تزوج قبل السن 18 المطلب الآن هو أن يجرم ويتابع قضائيا.
دابا داك النساء شنو بغيتي؟ بغيتي تصيفطهم للدعارة والباغي ولا بغيتي يكون عندهم عقد يصونهم كيتحصنوا فيه إلى غير ذلك؟ في المغرب النساء أكثر من الرجال.
ولا بد أن يبقى الباب مفتوح لكن ينبغي أن تضبط كذلك بالمعايير. حنا ما كيفاش كنقول الباب مفتوح؟ ما كنقولش أنه يبقى هكذا أي بنت تزوج، لا ينبغي أن ينظر أن ينظر في حالي. هذه مسألة ضرورية.
أصل هو أنه المنظومة الإسلامية الأصيلة ديال المغرب هي اللي نمشيو لها من خلال المراجعات ديال المدونة، بمعنى ما غنمشيوش للشمال غنمشيو لليمين.
إن الإشكال أين؟ الإشكال في الزواج، الإشكال في ديك المنظومة ديال الزواج. أنت تطلق اللعب يعني عسر ضيق على الزواج لكن أبح هذه المسائل هذه، والأصل العكس، أصل أن يكون الحلال ميسرا والتعسير في طرق الحرام وغير ذلك، هذا هو الأصل.
هادو يتنكرون للواقع ونحن نعالج الواقع، هذا هو الفرق. هادو باسم الإيديولوجيا كيديروا قناع ويتنكرون للواقع.
اقتسام أموال الزوجية بعد الطلاق، هذا المطلب هذا الذي تم رفعه سبب خوفا كبيرا لعدد كبير من الشباب، نشأت صفحات فيسبوك ونقاشات
يحط رجل على رجل والمرأة ديالو مثلا ورثات ولا دارت شي عملية تجارية ناجحة، بان له هو في ذاك النص ديال ذاك الثروة ودار دعوة الطلاق. باسم ماذا؟ بحق ماذا؟ وبأي عدل وبأي شريعة؟ هذا لا يمت للشريعة بصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات وآراء، وهي الحلقة التي سنخصصها للتداعيات المرتبطة بمدونة الأسرة وما أثير من جدال ونقاش حول بعض بنودها. معنا في هذه الحلقة الدكتور طلال الحلو الخبير في المالية الإسلامية والباحث في القضايا الفكرية المعاصرة، مرحبا سي طلال، والأستاذ عز الدين زحال الباحث في قضايا الإمام والإلحاد، مرحبا بكم، سعيد جدا باستضافتكم في البرنامج. أبتدع معكم دكتور طلال، لا شك أن النقاش حول المدونة يتجاذبه أو تتجاذبه مرجعيتان، مرجعية وطنية أصيلة ومرجعية تصنف بأنها دخيلة تتبنى الفكر الغربي. كيف تقيم السجال الدائر اليوم حول المراجعات حول مدونة الأسرة؟
هو في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أن هذا السؤال المرجعية كما ناقشناه في حلقات سابقة هو سؤال محوري، لأن القضايا التي تثار من طرف هاد الناس في هاد الجمعيات هي قضايا عموما مستندها الحقوق الكونية وما يسمى ويطلق عليه بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى آخره، لكن هاد المرجعيات هي مرجعيات أولا وضعية وقابلة للتغير، بمعنى يعني وثم في الأخير يعني أحداث غزة والحرب على غزة بينت أن هذه المرجعيات في الأخير يعني تكون حبرا على ورق لما تكون يعني المصلحة العليا لتلك الدول التي أصدرت هذه المرجعية في غير سياق هذه المرجعية.
يعني كتعتبر أن المرجعيات داخلة ممكنش مثلا تقبل داخل مراجعة، مثلا نعطيك من المراجعات مثلا اللي تيطلبوا رفع الجريمة على العلاقات الجنسية الرضائية في القانون الجنائي بطبيعة الحال، شرب الخمور، إفطار العائلين في رمضان، تغيير نظام الإرث، منع تعدد الزوجات، اقتسام أموال الزوجية، منع الزواج الفتاة أقل من 18 سنة. ربما نطرقوا لهذا الموضوع هذا ديال
شوف فتاة. المسألة الأساسية أن هذه المرجعية تتناقض مع نفسها، حيث يعني مثلا المرجعية إذا أخذنا المرجعية الفلسفة الليبرالية عموما شيء مثل تعدد الزوجات خصوصا إذا كان يعني الجميع قابل وراشد، هذه من ناحية الليبرالية ليس فيها أي مشكل، بالعكس يعني في الغرب الآن تمارس خارج إطار الزواج تعدد يسمونه تعدد الخليلات. فبالتالي هذه المطالبات هذه إذا يعني لما تناقش هذا الرواد في هذه الحركات النسوية والليبرالية إلى غير ذلك تجدهم يعني عندهم خواء من ناحية الفلسفية، خواء فكري فقط، يعني ترديد بعض الشعارات التي تكون في تناقض بين بعضها البعض.
ربما استطلاع صعيب أن نحكمه بالخواء الفكري على كل الفصيل كله، ربما يكون عند البعض ولكن البعض الآخر يكون عنده
فصيل. ناقشت بعض أسيادهم كتلقى عندهم خواء فكري، شنو بغيت نقول لك؟ طبعا يعني يقدر يكون يعني بعضهم يعني عندهم فكر عندهم يعني عندهم ما يقولون، لكن من ناحية التناسق المنهجي والمنطقي ومن ناحية المرجعية كونها تكون مضطردة في جميع ما ينادون به يعني أشياء متناقضة.
طيب أستاذ عز الدين
حفظكم الله بارك الله فيك،
شكرا في قضية المرجعية.
هو الكلام ديال المرجعية اللي ذكر الأخ محمد طاغل هو كلام مهم جدا، كذلك ينبغي الأخذ بالاعتبار يعني المرجعية اللي عندنا احنا اللي عند الشعب المغربي واللي عند حتى النظام المغربي اللي هي المرجعية الإسلامية. فلا بد في الحديث عند هذه المسائل أو عن هذه المسائل هذه لا بد أننا نرجع بالأصل لغي قرر فيهم المجالس العلمية والعلماء، علماء البلد لا بد، الحمد لله موجود علماء، فهؤلاء هم أعلم بحال البلد الذي يخاطبونه وغير ذلك، هؤلاء هم من لهم الحق أصلا أن يخوض في مثل هذه الأمور بالأصالة، بمعنى أنهم هم من يكون محور الأمر دائر عليه. أما مسألة قضية الأمثلة التي ذكرت، قضية مثلا العلاقات الغير رضائية وشرب الخمر وغير، بالإضافة إلى أنها تخالف الشرع فإلا أنها يعني آثار سلبية على المجتمع، وكما قال الدكتور أن هذا أصحاب هذا الطرح هذا يتناقضون مع أنفسهم، فترة يمنعون مثلا الزواج من القاصرات أو من الذين يسمونهم قاصرات هنا، ترى ما تجدهم يبحثون عن الحلول للمشاكل التي ترتبت عن هذا القرار، مثلا كبيع وسائل منع الحمل بالمجان وغير ذلك. فأضيف إلى ذلك إلى الآثار السلبية التي عانى منها الدول التي طبقت هذه المسائل، مثلا كإجهاض الأجنة وارتفاع نسب الإجهاض في هذه البلدان، يعني الأدب نقول إجهاض وإلا فحقيقة الأمر قتل النفس، إن كان العرب في الجاهلية كان عندهم وأد البنات وكان يقوم به يعني فقط أرادل الناس، يعني ما كانش هو من صفات المكارم، حتى أن الفرزدق لما تفخر بأن أجداده ما فعلوا هذا. العجيب أن هؤلاء تجدهم يدافعون عن هذا الطرح، علاش؟ لأن لكي يبرروا هذه المسألة ديال العلاقات الرضائية للاسم الأصح دياله هو الزنا، تجد مثلا عندهم ما يسمى بأطفال الصناديق، يعني أن
متخلع،
نعم أطفال متخلع، فهذه عندها آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع أكثر من ذاك الحياة الوردية اللي كيحاولوا يصوروها هم للناس.
يعني كاينه مفاسد كتوقع نتيجة الممارسات خارج إطار شيء. طيب دكتور طلال، وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي قال في تصريح إعلامي في عام 2017 تم تسجيل 26 حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12,000 حال، وفي 2021 عاود صعد ل 19,000. يقال أن من يطالب اليوم بتقنين زواج القاصر يعني الفتاة أقل من 18 سنة فهو بيدوفيل.
نعم. ما تعلم هاد السؤال فيه جوج مسلمات مغلوطة. أولا المسلمة الأولى هي بيدوفيل، ما معنى بيدوفيل؟ لا، رجعتي الأصل الكلمة بيدوفيلي بمعنى حب الأطفال، وحنا في الشرع ديالنا الطفل ممنوع عليه معاشرة الكبير، نقطة إلى السطر.
الطفل ممنوع عليه معاشرة الكبير
طبعا. فبالتالي يعني هذا الصغير يمنع عليه معاشرة الكبير، ولكن اتفق الفقهاء على أن الصغر ينتهي في البلوغ، فبالتالي هذا الاسم ديال القاصرة هو اسم يحمل في طياته تناقضات. أولا ما هو تعريف القاصر؟ ما هو تعريف القاصد؟ لان هذا ما نساوش ان هذه المرجعيه اللي كيستندوا عليها واللي هي مرجعيه عموما جايه من فرنسا ومن الغرب، ما نساوش ان غربيين كثر كتبوا رسائل لرفع التجريم عن البيدوفيليا، هما خرجوا لها نيشان، فمنهم يعني جون بول سارتر ودو بوفوار، يعني مجموعه من الفلاسفه اللي كانوا تمايا طالبوا بهذه المساله بغناخوشين غير آخرين بشكل علني، لكن احنا من ناحية شرعية المسألة ممنوعة.
طالبوا برفع التجريم عن معاشرة الصغير. معاشرة
الصغير. صغير. فمن احنا من ناحية شرعية مسألة ممنوعة محسومة. الصغير لا يمكن للكبير أن يعاشره معاشرة الأزواج. بس يعني مسألة بسيطة. أما تعريف القاصر فلا نسلم به. بمعنى احنا عندنا ما يسمى بزواج القاصرة، هذه ما يسمى في المغالطات مصادرة على المطلوب. بمعنى أصلا نحن لا نسلم أن البالغة القادرة قدرة تامة قاصر، هذه ماشي قاصر، هذه امرأة. فبالتالي انت كدير ملي كتقول لي انت كدعم زواج القاصر كدير مصادرة على المطلوب، اثبت اولا انها قاصر. فثانيا هذه مسألة فيها مغالطة واحدة اخرى اللي هي مغالطة المؤرخ، بمعنى انت كتجي تحكم على واحد الزمن بعيد بمعايير الزمن ديال اليوم. في الزمن البعيد لم يكن احد يرى هذه المساله منكره، بل وقعت في الكنيسه عند الملوك وعند الاميرات، يعني غنجيو ليها. ثم هناك نساء يعني كثر بلغنا وولدنا في سن مبكر، طبعا هذا نادر، هذه مساله نادره جدا انها تكون بالغه مثلا في سن ديال 8 ولا 9، مساله نادره ربما لا تقع، لكن تقع. فبالتالي هؤلاء الذين ينادون بتجريم زواج بما يسمونه زورا بالقاصر، هؤلاء هم يظلمون المرأة. علاش؟ لأن بعض النساء يبلغون الحلم، يبلغون الشهوة، وهذا ثابت في الإحصائيات في ذاك السن. فأنت ملي كتمنعها بالمنظور ديالك ديال 18 سنة، أنت أصلا ظالم لهاد البنت. ثم عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ إذا بلغت الجارية 9 صارت امرأة، صارت امرأة. وكذلك احنا عندنا واحد الخلط كبير في هذه المسألة، ناهيك عن قضية القاصر اللي هو
الله. شنو صايبة دكتور طلال 9 سنوات صارت امرأة؟
أنا نقول
لك يقدر يدير شي شوية لبس
المتفهم. فهمت أنا نقول لك ناهيك عن أولا تعريف القاصر اللي هو مصادرة على المطلوب، احنا لا نقول هذيك قاصر. إذا كانت شي وحدة ولات امرأة كما قال بعض الفقهاء هيئتها ضخمة، فبالتالي هذه ماشي قاصر، هذه ماشي قاصر، هذه امرأة. ثم قضية البيدوفيليا احنا قلنا من الأصل يعني هذه التهمة لا علاقة للشرع بها، لأن ملي كنقولوا بيدوفيليا هي حب الطفل الصغير، وحنا الصغير ممنوع عليه هذه المعاشرة. ثم هناك خلط ثالث بين التفسير والتشجيع، الذي يفسر ظاهرة في زمن ما لا يعني أنه يشجع هذه الظاهرة اليوم. فهمتي؟ هذه مسألة دقيقة والعاطفة كتجاوز المسائل كلهم. العاطفة ما كتخليش الإنسان يشوف بالبصيرة،
تأثر بشي فكرة مباشرة غير تقولها يقول لك راه هذا تيتبنى هذه الفكرة.
طبعا ثم عندنا مسألة واحدة أخرى اللي هي أخطر، ناهيك عن قضية أن الخلط ما بين التفسير والتشجيع. ملي كنفسروا واحد المسألة اللي تقدر توقع في حالات جد نادرة اللي لا علاقة بداك الصورة اللي في المخيلة ديالك ديال الطفلة ديال 9 سنين، راه ماشي هذيك اللي كيهضروا عليها الفقهاء. خصنا نفصلوا ما بين داك الصورة النمطية ديال الطفلة ديال 9 سنين اللي ماشي بالغة وماشي امرأة وماشي قادرة على الجماع، مع داك الشيء اللي كيتكلموا عليه الفقهاء واللي هي حالات نادرة اللي هي في 9 سنين وكتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية 4% ديال أنجو المسألة. فبلغوا يعني وصلوا للحلم. فبالتالي ثم المسألة الخطيرة الأخرى هي أن هذا الأمر يعني فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يجهلون أو يتهمون، فهذا الاتهام امر خطير جدا يمس عقيدتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما جاء في الصحيح تزوجها في 6 ودخل بها في 9، هذا الحديث اصلا يدل على انه كانت فتره ديال 3 سنين. علاش؟ حتى تولي امراه. فبالتالي ثم لو كان هذه المساله فيها ظلم واضرار لكانت عائشه رضي الله عنها اللي هي معنيه بها اول من ثار عليها ملي تكبر، ربما ملي يموت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللي قال بان هذا خاص بعائشه رضي الله عنها.
لا هو شوف لا هو
بحكم انها تحملت الوحي وبحكم انها كانت عندها مجموعه من الخصائص، كاين من العلماء اللي قال القول هذا.
طبعا لكن
ولا عموم النساء كيتزوجوا اكثر من 6 سنين.
هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاو يخطبوا من عنده فاطمه رضي الله عنها، زوجها العلي ماشي لأبو بكر وعمر. علاش؟ لأنه رأى فيها ضرر بالنسبة لها، وإحنا في شريعنا لا ضرر ولا ضرر. فزوجها العلي اللي كان قريب منها في السن، فهذه المسألة استثنائية وكتوقع في حالة نادرة. لكن المنع هو المنع طغيان، المنع ديالها طغيان. علاش؟ لأن في بعض الحالات النادرة التي لا يكون فيها ضرر وتكون ولات امرأة، هذا الأمر هذا يعني هناك اتفاق العلماء. فبالتالي عائشة رضي الله عنها لو كانت مضرورة بالمسألة ربما علاش ما ارتدتش على الإسلام، بالعكس ولات هي عالمة وتدعو للإسلام،
فقهت الأمة،
حافظة حافظة، ويعني تنشر الإسلام، فبالتالي ما كاينش ضرر.
قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ الدين، ما كتشوفش بأن النقاش يقدر يكون مغلوط واحد شي شوية؟ علاش؟ على أساس أن المجلس على السلطة القضائية قال أن نسبة زواج القاصرة تتراوح في حدود 5% فقط.
طبعا نشوف هذه
المسألة، لأن 95% من الزواج هو زواج عادي،
ما خصناش
نسوا 18 سنة القاصرة كانت تكلم 18 سنة، تقدر تكون قل نهار قل عشر أيام.
شوف هنا هناك ظلم إلا سميناها قاصرة وهي عندها 17 عام ونص وهي قادرة تماما. علاش هذا السن ديال 18؟ في أمريكا تقدر تزوج في 13 عام، في إسبانيا 14 عام، في الدنمارك 15 عام، حنا متقدمين على هذا؟
إذا حنا كنتبنا واحد المنظومة معينة في المرجعية
طبعا متناقضة مع نفسها. علاش؟ لأن هادو اللي كتمشي عندهم كتلقى أن العلاقات قبل سن 18، 86% ديال الإنجليزيات عندي الإحصائيات هنا، 6 شحال عندنا؟ عندنا في بريطانيا 83% من الإنجليزيات كان عندهم علاقة ماشي قبل 18، قبل 16. وغنعطيك شيء صادم أكثر، 12% كان عندهم علاقة قبل 12 عام. دابا 12% كان عندهم علاقة، أتقول لي كلهم مضغوطين؟ غلط، بعضهم كانت باغين، ربما جلهم كانوا باغين. ايوا هادو اللي باغين انت من جهه كتمنعهم، يعني كتظلمهم كتح. لان بزاف الناس كيقول لك الزواج الاسره العرس الوليدات، لا الزواج ماشي بالضروره هادشي كله، يعني كيكون الزواج العرس ويمكن لهم يعيشوا مده قبل ما يديروا الوليدات،
كيوافقوا انهم يفرغوا الحاجه البيولوجيه ديالهم في هذا الاطار هذا غير الشرعي، ولكن كان في اطار الزواج ممنوع.
انا في واحد النقاش مع الاسيات ديالهم سولت السيدات ديالهم، سولت ثلاثه الخطرات في الحوار اللي كان فيه شي ساعة، واش أنتم ضد العلاقات خارج إطار الزواج قبل 18 عام؟ ما كيجاوبوكش.
واضح دكتور خالد. أستاذ عز الدين، المكان الطبيعي للفتاة هو المدرسة وليس الفراش.
هو شوف، هو قبل نصل لهذه المسألة هذه لابد أن أعلق على كلام الدكتور في قضية معيار الزواج في الإسلام ولا قضية زواج القاصرة. هو ذكر واحد المسألة مهمة اللي هي شنو، شكون هي القاصر؟ كذلك مسألة المرجعية، بما أن حديثنا أصلا بدينا عن المرجعية، شنو هي المرجعية اللي نحددوا بها أن هذه البنت قاصر وأن هذه لا؟ أكيد أي عقل ما غاديش يجي يقول لك مثلا سن معين، إن معلوم أن السن يتغير بتغير، كاين عدة عوامل كتدخل في تحديد أن هذه البنت واش قاصر بمعنى أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية ديال الزواج وغير ذلك، أم لا؟ بينها الزمان، أن الناس قديما كانوا يبلغون مبكرا من خلال البيئة التي عاشوا فيها وغير ذلك. وضربت مثال بكلام السيدة عائشة رضي الله عنها. هو شوف، هو فاش كنقولوا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي بنت 6 وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، ماشي احنا لا نقول أن هذا هو السن المحدد للزواج، غير باش يفهموا لي أن كثير من خاض في هذه المسائل هذه دائما يجده يصور هذا المعنى، دائما ما غير كيدوي على هذه المساله ويعترض ياتي بفهم في الاصل النصراني، لان هذا الفهم الا فتحتي كتب الفقه عندنا ما غاديش تلقى هذا الفهم، هذه الاعتراضات هذه التي يعترض بها هؤلاء، لا بل غتلقاها في مراجع النصارى اللي ركزوا على هذه المساله وشنعوا بها. فاحنا كنقولوا ان المعيار عندنا هي القدره، ان الانسان تكون قادره على الزواج وانتفاء الضرر، وهذا ما ذكره ابن ابي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وكذلك جاء في كتاب الكافي في فقه المدينة، فقه أهل المدينة المالكي، وجاء انتفاء الضرر الشرط الفقهاء، انتفاء الضرر هذا هو المعيار الثابت. يعني إذا كان واحد الإنسان قادر على الزواج فما الذي يمنع أنها مثلا تزوج؟ الإشكال كذلك أنهم لما خلوا أو ربطوها بسن وقع ظلم، إما ظلم من جهة أن واحد الإنسان قادر على الزواج ما زوجت، أو لا من جهة أن واحد الإنسان غير قادر على الزواج زوجت. إن فاش كنقولوا 18 سنة ممكن تكون بنت في 18 سنة ما قادراش.
شكون اللي يحدد السن؟
الذي يحدد السن هو الاختصاص. أهل الاختصاص مثلا كالطبيب، كأهلها مجموعة، يعني يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص.
القاضي مثلا.
القاضي نعم، يعني أهل الاختصاص كيشوف هل هذه البنت قادرة، جسمانيا وعقليا كما قال ابن قدامة في المغني، ونكاح الصغيرة قد تكون كبيرة السن تصلح وصغيرة السن تصلح، ونكاح الصغيرة معتبر بحسب حالها واحتمالها. يعني هنا كنشوف مجموعة من المسائل، وكنشوف كذلك الضرر، ينبغي أن يرتفع الضرر. المسألة الثالثة هي أن زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا كنشوف المنافع دياله، لأن من الحكم من هذا الزواج، كانت عنده حكم من الحكم من هذا الزواج أنها نقلت إلينا علم كثير، وأنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنها كانت مختارة، الله عز وجل في حادثة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أنزل آية تخير: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن أبغت الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنة منكن أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث بالمعنى، قال: إني طرح عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. فقالت: ما هو؟ فطرح عليها فقالت: أفيك أستشير أبوي؟ يعني هي كانت مريدة. وكذلك فاش كندويو على منظومة الزواج في الإسلام، راه حنا ماشي كندويو على هذه المسألة هذه، لا، راه كنشوفوا كيفاش الله عز وجل أمرنا أن نعامل أزواجنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف كانت العلاقة بينهما، وكيف كان يعني رفيقا بها ورحيما بها. كذلك مسألة أخرى، بما أن هذا الموضوع تفتح، هي كثير من الناس يصورون تصوير كنسي أو تصوير تبشيري، يعني الفهم ديال المبشرين، يصور أنها مجبرة وأنها ليس لها الحق وأنها قاعدة تبكي ولعبها. نعود إلى الكلام عن المدرسة وغير ذلك. المسألة ليست كهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. والمرأة التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فأرجع الأمر إليها. يعني شنو يعني؟ أن البنت هي اللي كتختار. يعني دابا حنا كنسولوا هاد الناس.
وفي تتمة الحديث: أردت أن يعلم الناس أن عندي الخيار.
صحيح هيك. صحيح. إحنا كنسولوا هاد الناس هذا شنو؟ أنتم حددتم السن مثلا 18 سنة بناء على ماذا؟ بناء على أن الضرر قد يتحقق قبل هذا، الضرر الجسماني والعقلي وغير ذلك. هل ثبت الضرر بالفعل؟ إذا كان ثبت لا تزوج، إذا كان بالفعل قد تحقق الضرر لا تزوج، ولكن ما كاينش ضرر فهاد المسألة هذه. وهذا من كمال التشريع الإسلامي ومن عظمة التشريع الإسلامي، أنه ما جاش واحد البيئة اللي ربط بها السن الصالح للزواج في ذاك الوقت، لأن هنا كيبين لك أن هذا الدين عند الله عز وجل، أن التشريعات التي فيه صالحة لكل زمان ومكان.
في ذاك الوقت كان الإنسان أكثر نضجا، كان الناس يشاركوا في فتوحات، يشاركوا في مسائل كبرى، وعندهم 22 عام 23 سنة 18 سنة.
صح. والذي ربط على هذه الشبهة العجيب، دابا أنا كيبقى في الحال فاش كنشوف إنسان مثلا عربي مسلم أحيانا كيطرح هذه الشبهة هذه، وتجد أن الذي رد على هذه الشبهة هم مشرقون، هم غربيون باحثون مثلا، غير في كتاب الإسلام والإسلام الأسس أظن رد على هذه الشبهة هذه، ذكر الشبهات الاعتراض، قال لك: وأما بخصوص الزيجات يعني ما لم يعرف أنها أثيرت يعني إشكالات حولها إلا زوجته من ابنه بالتبني وزوجته من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذكر رد، ذكر أن هذه المسألة كانت عادية في ذلك الوقت. علاش؟ حيتاش كانت كاتب الغرب، وذكر قاضي استشهد، أظن أنه لعله استشهد بالقرون الوسطى وغير ذلك. فهذه المسألة هذه كيبقى فيك الحال فاش كتشوف واحد غربي مشى ورد على هذه الشبهة هذه، وكتلقى ابن يعني الدين ديالك يعني
يستقر. بلا ما نرجعوا للوراء بزاف، راه غير جداتنا مثلا كتلقى متزوجة ولا 13
طبعا
14 سنة 12 سنة. طيب السي طلال شر أستاذ الزين، واحد المسألة كنت يعني مزورها في واحد السؤال ونطرحها لك، التصور اللي كيتعطى في الإعلام ان اصحاب الحيطوار خاصه كيستافدوا ديك البنات الصغيورين اللي دايروا الكرينات ولا لابسين ديك اللباس ديال المدرسه ديال السن التمروز ديال الاعدادي ولا الابتدائي، وهو يستهدفها وبغى يتحرش بها، ولا يرى فيها الا الفراش، ولا يرى الا جسد انثوي، ولا يرى فيها شيء غير ما ذكرت. واش التصور فعلا هكا ان هذا متوحش يريد افتراس ديك الفتاه، ولا ربما كاين واحد شويه ديال التحامل على هاد الناس؟
لا، هو شوف، اذا صوروا هكذا فكانهم يصورون انسان يبحث عن المشاكل. واش كاين شي واحد يتزوج يعني طفله ما قدرش على انها تقوم بالواجبات الزوجيه؟ هذا دخل راسه في المشاكل. هذا شيء يعني هذا افتراض، هذا خيال، لان خصوصا القضيه ديال التندروس مثلا او تعليم، لان مساله مهمه هي ان الانسان لمصلحة ظاهرة، وهذا من الشروط التي وضعها الفقهاء، تزوج هذه البنت راه ربما هذا الزواج اللي اصلا القضاة في احيان كثيرة كيعطيو الاذن فيه وربما في معظم الاحيان على هاد القضاة هادو يعني معظمهم ماشي اصلا معظمهم ما عندوش دراسة شرعية فبالتالي عنده الدراسات في القانون فبالتالي لماذا يوافقون حيتاش هاد القضاة ماشي في حال هادوك الذين يثيرون هاد الشبهة هاد القضاة يحتكون مع الميدان كيشوف الحالة كيشوف أنها ربما يتيمة ربما ما عندهاش اللي يقوم بها ربما هادك الزواج يخرجها من حالة يرثى لها ربما يعني هناك فوائد كثيرة فكيعطي الإذن في معظم الطلبات
تقدر تكون هذه الفرصة الوحيدة اللي في الحياة تقدم لها واحد الشاب قدام غير تقدم لها حتى واحد
طبعا ربما إذا
الواقع
فعلا يقدر يكون خالق ومربي إلى غير ذلك ثم هاد القضية ديال الزواج البنت مكانها يعني المدرسة السؤال هو هل الزواج معناه لا علم هذه مسألة مشكلة جدا لماذا؟ لأنه قضية التعليم والتعلم أولا قضية التعليم الإنسان اليوم باللي جات كورونا اكتشفنا أنه يعني التعليم عن بعد يمكن أن يقوم بأشياء كثيرة ورائعة فبالتالي التعليم ممكن يكون في أي مكان ثم ما لماذا يصورون أن الذي يتزوج سيمنع التمدرس سواء للبنت أو للابن بمعنى ممكن أنهم يتزوجوا بجوج ممكن يتزوجوا بجوج صغار لكن ما المانع أنهم يديروا الدراسة مثلا جوج ديال الشباب عندهم 17 عام وهنا ما كنقولوش صغار لأن الصغار ينتهي بالبلوغ لكن صغار قلنا صغار بالمصطلح ديالهم صحاب 18 عام هذو عندهم 17 ولا 16 ولا 19 وتزوجوا شنو العلاقة ما بين الزواج وغنحبس قرايتي يعني شنو العلاقة هنا بغيت نفهم هذا الارتباط الغير موجود اللي أوجدوه باش يأثروا على الناس يقولوا هنا هذه مغالطة يعني ثنائية باطلة غير موجودة بمعنى يا إما الزواج يا إما الدراسة كأنهم بجوج غير ممكن طبعا هو ممكن فبالتالي هذه قضية يعني التوحش أو الافتراس هذه أصلا يعني كيصوروا كأنه واحد الإنسان بغى يدخل على المشاكل وبالعكس كيقلب على الزوجة اللي غتقدر تقوم له بواجبات البيت فإن كانت لم تكن قادرة فالمشكل ما كاينش من الأصل لأن القدرة من الشروط وإلا كانت قادرة فهذه قادرة تكون ربة بيت والهيئة ديالها هيئة امرأة فإذا يعني هذه يعني مشكل أصلا غير مطروح
دابا في المراجعة الدكتور طلال ما كنتكلموش على منع الاستثناء الذي
حتى نكمل لك حتى كونت عنده واحد العبارة كونت الفيلسوف الألماني يقول حتى الفترة التي أرادت فيها الطبيعة أن يتدبر الإنسان أمره بنفسه إلى أن تنمو فيه الغريزة التي تتعلق بالجنس إلى أن يستطيع هو نفسه أن يصبح أبا ويكون هو نفسه ملزما بأن يربي أي تقريبا إلى السنة 16 يعني في 15 تزوج ولد في 16 فبالتالي هادو فلاسفة غربيين كيفسر لك من ناحية الفلسفية كيفاش داك الزواج علاش وصلنا في هاد السن هذا فهادو عموما لذلك قلت كاين الخواء الفلسفي لان حتى المراجع كتلقى يعني واحد الفقر كبير في التناقض
بس طالما ما كنتكلموش على رفع الاستثناء ديال القاضي اللي كاين دابا في المشروع ديال المدونة القادم كنتكلموا على التجريم بمعنى ان من تزوج قبل السن 18 المطلب الان هو ان يجرم ويتابع قضائيا ما تعليقكم
هذا ظلم ظلم علاش لان كاين بعض الحالات كذلك نعاود نذكر بالجمله التفسير ليس تشجيع والاستثناء لا يرجع يرد قاعده فهمتي لكن هذاك الاستثناء خصو يبقى فحال نعطيك مثلا تعدد الزوجات لنفترض يعني حرب وقعت ولا عندنا كما في بعض المخيمات وقعت في سوريا رجل اللي كم عدد امراه كم معدل دابا داك النساء شنو بغيتي بغيتي تصيفطهم للدعاره والباغي ولا بغيتي يكون عندهم عقد يصونهم كيتحصنوا فيه الى غير ذلك في المغرب النساء اكثر من الرجال اذا عندنا واحد 100000 ولا 200000 امراه شنو بغيتي الا بغيتي تمشي للدعاره ما بغيتيهاش تكون عندها اسره ما بغيتيهاش بالنسبه لهم الحل ما عرفتش شنو هو الهجره ولا ما عرفتش شنو الحل ديالهم طبعا خصو يبقى
الباب مفتوح
حتى لا نكون ظالمين بالعكس ملي كنقولوا ان بعض التطبيقات كما جاء في الخطاب الملكي بعض التطبيقات المدونه اتت بانحرافات هذا كيبين انه هذا الطريق اللي سلكنا نحو هذه المنظومه اللي هي كيزعموا انها منظومه حقوق الانسان ومنظومه التمدن والتحضر هي اصلا جاءت بانحرافات فبالتالي الاصل هو انه المنظومه الاسلاميه الاصيله ديال المغرب هي اللي نمشيو ليها من خلال المراجعات ديال المدونه بمعنى ما غنمشيوش للشمال غنمشيو لليمين
واضح سيد عز الدين، ملي كنتكلموا على زواج القصير، غالب اللي كيعقد هذا النوع ديال الزواج هما الناس اللي في العالم القروي. بحكم كتعرف ان العالم القروي كيحتاجوش بزاف ديال متطلبات الحياه، البيت وكذا، كاين الفضاء، كاين المسكن ربما، والقوت. وحتى في اطار المدونه الناس لقاو مشاكل من جهه توثيق عقود الزواج، لانهم كتعقد عليهم الامور، كيمشيو كيتزوجوا بطريقه عرفيه وكيعيشوا، كيحتاجوا الاوراق ملي كيبغيو يعني
او
ما شابه. فما تعليقك؟
وشوف، هو كما
كتشوف شان هادشي غيزيد يعقد الحياه عندهم. والان عندنا منظومه الاسره اللي عندها مشاكل كثيره، نسبه الزواج تتراجع، نسبه الطلاق ترتفع.
هو شوف، هو هذه القضيه اللي كما قال الدكتور طلال، هو لابد ان يبقى الباب مفتوح، لكن ينبغي ان تضبط كذلك بالمعايير. يعني احنا ما كيفاش كنقول الباب مفتوح، ما كنقولش انه يبقى هكذا اي بنت تزوج. لا، ينبغي ان ينظر في حال، هذه مساله ضروريه. كذلك القضيه ديال
اللي قال سمح لي المقاطعه السي بن حمزه، القدره العقليه والنفسيه
صحيح
والبدنيه
صحيح. وبزاف ديال الناس فاهمين غلط القدره، فاش كنجيو كندويو حنا انتفاء الضرر ولا القدره، يظن فقط ان القدره الجسمانيه. هذه القدره هذه كتلقى عند المخالفين، كيقول لك مثلا هي قادره جسمانيه لكن ليست قادره عقليا، بمعنى ان هذا الزواج يترتب عليه ضرر. فهذه المساله علاش قلنا ان البنت، يعني الا جيت تشوفوا حتى الان، راه البنت مثلا التي في الباديه، راه ماشي هي البنت اللي كبرات في المدينه، راه تجد هذه عندها واحد النوع ديال تحمل المسؤوليه اكبر من اللي كبرات
في المدينه،
في الغالب فهذه المساله هذه لابد من ضابط يعني يصلح للجميع، لان ان حددناه بسن كما قلنا راه غادي يكونوا عندنا اثار سلبيه كما في فرنسا مثلا او في غير ذلك. حنا فاش كنجيو بهذه الاستشهادات لا نقول انك تلتزم بها، يعني حتى وان لم تلتزم بها، مثلا فاش كنقولوا انتم عندكم واحد المفارقه انكم تمنعون الزواج وتبيحون الزنا، انا حتى ان قال انا لا التزم بها، بمعنى انه اقر ان هذا خطا، اقراره بخطا هذه المساله يلزم منه اقراره بخطا السبب اللي خلاه يوصل لهذه المساله هذه، لان هذه القضيه هذه اباحوا الزنا وغير ذلك. علاش؟ لانه منعوا الزواج. فما يمكنش واحد الانسان يعني قادر وغير ذلك ومريد يبقى يصبر كهذا اكثريه، يعني ان لم يكن كما قال ان لم يكن يعني عقديا محصن ويستشعر مراقبة الله عز وجل وغير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا في معنى إن لم تفعلوا يكون فساد وفساد عليه في الأرض. فلا بد كما قلنا من أن الأمور تضبط بمعايير تصلح للجميع، يعني معايير تصلح للجميع
وتراعي مصلحه المجتمع
وتكون مستمده من الشرع. لان الحمد لله التراث الاسلامي والفقه الاسلامي والفقه المالكي غني يعني بهذه المسائل هذه، والفقهاء رخاضوا في مسائل يعني لا يمكن ان يتصورها هؤلاء الذين يستشكلون على كتب التراث وغير ذلك. فلا بد ان تكون مستمده هنا، انه لله الحمد الدين ديالنا ما خلينا مخصوصين حتى حاجه، بين لنا الحق وبين الباطل وبين لنا كل المسائل.
دكتور طلال، نص توصيه الامم المتحده على ان الدول الاعضاء تقوم باتخاذ التدابير التشريعيه اللازمه لتعيين حد ادنى لسن الزواج على ان لا تقل عن 15 عاما. ولا يجوز التزوج قانونا لمن لم يبلغها ما لم تعفيه السلطه المختصه من شرط السن لاسباب جديه لمصلحه الطرفين المزمعين زواجهما. دابا الامم المتحده قالت لك 15 عام، وربما يكون قل منها الا شافت المصلحه الدول اللي هي فيها. دابا هذا توصيل الامم المتحده، حنا كنشوفوا المطالب هذه كنتكلموا من 18 سنه والناس باغيين يمنعوا، بل يجرموا ما يخليوش الباب للاستثناء مفتوح. هو الناس اللي غيحتاجوه سواء كان شاب ولا ويتحصن ولا شابه،
لان الناس الامم المتحده عندهم بعضهم يعني عندهم اطلاع على ما يقع في بعض الدول، فيعرفون ان هذا الامر مرتبط بالزمان والمكان، امر يعني نسبي يرتبط بالزمان والمكان واللي غيكونوا تما. فكيقول لك يعني ربما انتم تتناقضون، يعني لا تشجعون الزواج ديال هذه الفئه من العمر لكن لا تمنعونه. هما بغاو المنع المطلق، فهذا المنع المطلق حنا كنقولوا الظن. ولكن لماذا لا ليس هناك يعني تناقض، وهذا التوصيه ديال الامم المتحده اعقل من هذه التوصيات ديال هذه الجمعيات هذو، لان هذو دغمائيين يعني لا اساس لهذه التوصيات ديالهم. اولا كما قلنا مساله نسبيه، العرف هو الاصل، كيبقى العرف هو الاصل. فاذا كان يعني واحد الامر اصلا مستهجن، كما قلت انت كاين فرق ما بين الباديه والمدينه، اذا كان الامر مستهجنا فلماذا ستقوم به اصلا؟ فلا يكون هذا الزواج الا لمصلحه ظاهره. ثم كما قال اخي عز الدين، لا تنكح البكر حتى تستأذن. ففي آخر المطاف، آخر المطاف يكون إذنها هو المعيار، وهذا الإذن يعني يتم يناط به القدرة على إعطاء الإذن، القدرة على إعطاء الإذن، وهذا أصل مهم. وإن اعترضت صافي قلت منع هذا الزواج لا يكون. ثم مسألة أخرى مهم، الزواج لا يعني المعاشرة، الزواج لا يعني المعاشرة، وبالتالي ممكن يكون الزواج في السن والمعاشرة في سن آخر. هذا الشيء اللي كانوا كيديروا الملوك والأمراء اللي ربط الأسر كانوا كيديروا الزواج،
لكن هذا ربما ما صارش الواقع ديال الناس طبعا.
لا انا اللي كنت
كنتكلم دابا في واقعنا في تنزيل بعض المسائل اللي باش نقربوا للمشاهدين.
إيه نعم، لكن هو في بعض الحالات
كيكون الزواج ماشي مع المعاشره ربما ما جاتش التنظير،
لان هو لان الادراك ديالو ضيق. الادراك ديالو ضيق، لكن حنا الانسان ملي كيكون ضابط الامور من الناحيه الفقهيه ويعني الضوابط ديالك يعرف ان الزواج لا يعني المعاشره. تقدر تكون الزواج في سن مع جميع الامتيازات اللي تقدر تكون،
والبناء مثلا
والبناء يكون من بعد. ثم هاد الزوجة هذه او هاد الزوج اللي يقدر يكون صغير لا يكون الدخول حتى تكون هناك الطاقة. فاذا قلنا القدرة،
شنو هي الطاقة سي طالب؟
الطاقة البدنية والعقلية
والنفسية
قبل ما تدخل تكون مرأة بكل بساطة. فبالتالي قلنا انتفاء الضرر والطاقة والإذن، فيعني شنو بقى كإشكال. فهذه المسألة هذه الطب اليوم يغنينا عن هذا الأمر، حيث يعني كتكون راضية ومؤهلة. الطبيب المسلم طبعا، ماشي اللي عنده هذه الأفكار، الطبيب المسلم اللي عارف
الطبيب ديالكم
خصو يكون طبيب، ماشي عاوتاني يكون طبيب علماني. علماني غيقول طبيب علماني غيقول لك راه صافي 18 عام، لا، خصو يكون طبيب اللي غيكون بواحد الحياة يقول لك هذه ممكن وهذه غير ممكن. فالطبيب يغنينا اليوم
على الان
طبعا الشيء اللي كاين. ثم هناك الفقهاء وضعوا شروط الا يكون بينها وبين والدها عداوه، باش ما يكونش مزوجها باش هو يقضي غرض. لا، يجب ان يكون الزواج لمصلحتها هي، لمصلحتها هي، والا يكون بينها وبين الزوج عداوه، والا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر يعني هاد الضرر غيتأثر عليها هي، وكذلك أن يزوجها بكفء غير محسن بصداقها. ويستحب كذلك أن لا يزوجها قبل البلوغ إلا لمصلحة ظاهرة. فهذه كل مسائل تبنى على أصل مهم في الشريعة اللي هو لا ضرر ولا ضرار، والضرر يحدده العالم مش الفاسق. فبالتالي شنو الاعتراض الكبير ديال هادو في هذه الشبهة؟ كيقول لك هذا الزواج سيضر بتلك المرأة. احنا نقول إذا كان هناك ضرر يرفع، لكن أنك تجرمه كليا هنا كتولي في الظلم. علاش؟ لأن هناك حالة
استثناء. أنك الباب الاستثناء خصو يبقى
طبيعي،
ولكن الأصل أن الفتاة تتزوج في سن ملي كتكون كبيرة، ولكن في البادية
ولا تصور مثلا، تصور مثلا سواء البادية أو المدينة وتوفى لها ناس في العائلة ولا تحابوا ولا أطفال، هناك مصلحة وبجوج باغيين. يعني أنت علاش بغيتي تحصر النظرة ديالك في 18 عام؟
واضح. سير الدين، علاش كان الناس على الطرف الاخر اللي كنتكلموا اللي كيتبناو مرجعيه دينيه ماشي على ناسق واحد، فيهم المغرض وفيهم الانسان اللي بعقله وفيهم وراء الامن تيضل يرفع تقارير، والارقام ديال الدعاره في المغرب معروفه، ماشي زعما شي حاجه مخبيه. كنتكلموا على ارقام يعني واقعيه في ارض الميدان، ما كتشوفش راه كاين واحد التنظير بين واحد الفرق بين التنظير
والمعترضين. نعم، كذلك هذه المساله، هذه المعترضين لا يملكون اصلا مرجعيه ديال الاعتراض. من ذكرتي مثلا اللاديني لا يملك مرجعية أنه يعترض. يعني ما الذي يمنع مثلا اللاديني من هذه المسألة هذه؟ إن فاش كندويو على المرجعية هنا ينبغي أن تكون مرجعية مطلقة يستند إليها الإنسان، لكن فاش كنجيو عند اللادينيين تجد أغلبهم أو كلهم يشككون أو يقعون في نسبية المعيار، إلا إما أنهم أقروا أو لم يقروا. إما أنهم أقروا بهذا أن بالفعل معايير نسبية وغير ذلك، لا أو لم يقروا، أي لازم مذهبهم أنه ما كاينش مرجعية خاصة في مسألة الأخلاق. المسألة الثانية هذه القضية ديال التناقض، ديال أنهم لا يرون أن الواقع وأن البنت في هذا السن تكون قادرة واعية يعني وتتحمل المسؤولية ديال مجموعة ديال الأفعال والتبعات. هم ليس هذا فقط، ليس ما عندهمش وعي بهذه المسألة أو لا عندهم وعي ويغضون الطرف عنها، بل كيروجوا لمسائل أكبر من هذا. مثلا تجد أغلبهم إما يصرح بهذا أو الشق الآخر يعني يتخفى، يروجون لمسألة الجندر،
مسألة الجندر بمعنى أن أقرب المشاهدين،
بمعنى أن الطفل من حقه أنه يجي عند الأب ديالو ولا كذا يقول له ودي أنا بغيت نرجع نولي من حول الجنس ديالي من ذكر الأنثى،
الجنس الثالث
من أي بأي حق
في 7 سنوات
احنا كندوي في 7 سنوات باي حق،
ربما يتراجع في درس 18 سنه
كاينين اللي داروها وندموا وكاين الوثائق توثقوا ذلك.
ايهما اخطر، واش الزواج ولا هذه المساله هذه؟ احنا فاش كندوي التحول الجنسي ماشي تحول باللباس وكذا، لا
فيزيولوجي،
تحول فيزيولوجي والخطر النفسي على هذا المساء على 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 الطفل وكذا، يعني كاين التبعيات ديالو فيما بعد، يعني قد يصل الواحد منهم للانتحار. أضف إلى ذلك إلى نظرات المجتمع، فهما كي يجيزون هذه المسألة هذه ولا يجيزون هذا، لأن الإشكال أين؟ الإشكال في الزواج، الإشكال في ذيك المنظومة ديال الزواج. أنت تطلق اللعب يعني عسر ضيق على الزواج، لكن أبي هذه المسائل هذه، والأصل العكس، أصل أن يكون الحلال ميسرا والتعسير في طرق الحرام وغير ذلك، هذا هو الأصل. فالخلل الكبير كما قلنا في البداية أن هؤلاء ما عندهمش أصلا مرجعية، المرجعية التي تحكمهم هي المرجعية المنفعية المادية النفعية اللي في أنا والذوقية اللي أنا ذاك الشيء اللي كنشوف.
واضح، شكرا دكتور طلال. أنا تعتبر أن هذه الأفكار تشكلها خطرا على الأسرة المغربية في المستقبل إذا مشينا بهذه الأفكار هذه إلى ما سيؤول إليه الوضع؟
طبعا هناك خطر من جهتين، من جهة الأولى من جهة هذه التي ستمارس الزنا في سن 13-14-15-16 عام، هذا خطر لأن قد يتبع الزنا الحمل، قد يتبع الزنا أمراض، قد إلى آخره. فبالتالي الزواج خصهم يعرفوا أن المستفيد الأساسي من الزواج هي المرأة ماشي هو الزوج. وهنا كاين دراسات سوسيولوجية وأنثروبولوجية كتبين أن المجتمعات وضعت قضية الزواج للحفاظ على النسل والنسب والبيولوجية والأمومة. علاش؟ لأن المرأة تتبعها يعني ربما واحد 3 أو 4 سنوات ديال المشقة من بعد العلاقة، الزوج الرجل ما كتبه حتى حاجة، فهي خصة تحمل والإنجاب ورضاعة والتربية، هذه كلها مشقة، لكن الزوج ما تعبه حتى حاجة. ولذلك وضع الزوج ليحمي تلك المرأة في هذه الفترة ديال الهشاشة ديالها، وهم بغوا يسحبوا هذه المسألة ويطلقوا عاوتاني المسألة ديال الزنا. هذا هو. فبالتالي اليوم ملي كتشوف الدول الغربية هذا هو، كتلقى يعني جل معظم الأطفال يعني نتاج زنا، في فرنسا 60% من الأطفال خارج إطار الزواج، ثم يعني تهدد الأسرة كذلك من ناحية الداخلية، ملي كتكون واحد البنت عندها 13 ولا 14 ولا 15 ولا 16 ولا 17 عام ويعني عندها شهوة، راه الشهوة كذلك راه كتختلف بالهرمونات، كاين اللي ما عندهاش شهوة كبيرة وكاين عندها شهوة كبيرة، كاين استثناءات. هذا الاستثناء باش تعالجو انت، ماشي بواحد الإطار قانوني ولا غتزير عليها، الا زيرت عليها يخرج لك مشاكل اخرى، مشاكل نفسية، مشاكل عقلية إلى غير ذلك. ولذلك يعني الواقع غير الذي يقوله هؤلاء. علاش؟ لأن هذا قد يؤدي ماشي خطر على الأسرة فقط، خطر على المجتمع. لماذا؟
على الأسرة كنقول المجتمع،
لأنه ملي كنزيدوا الأطفال اللي خارج إطار الزواج كيتزاد نسبة الجريمة بتقريبا 17%
أكيد.
نسبة الجريمة ونسبة الدعارة كتزاد. ثم هؤلاء يظنون الأمور يعني في فوضى، هذه الأحكام لا تصدر باسم ملك البلاد، أحكام ديال الزواج تصدر باسم ملك البلاد. ثم هناك يعني ظروف قد تؤدي لهذه الأشياء، مثل حوادث أو شهوة أو فقر أو يعني خوف من فساد أو تقاليد إلى غير ذلك، طبعا بالضوابط ديال الضرر والإرادة وأن لا تكون مجبرة وأنها تطيق وأنها تكون مؤهلة نفسيا، أنها تكون مرأة، أنها تكون مرأة.
الدولة هادشي ماديا بزاف سي طالب،
شوف مادية. هو القاضي
المستوى الصحي المستوى الأمني المستوى الاجتماعي،
القاضي لا يعني القاضي هو المطلوب منه أنه ينظر، وكتكون بالنسبة
للصغار العلاقات خارج إطار الزواج
طبعا كتكلف يعني أي المشاكل الأمنية المشاكل الامنيه والجريمه اللي قلنا دابا. ملي كيجي واحد كيدير مثلا ملي كتجي وحده كتولد خارج اطار الزواج وكيخرج واحد يعني كيمارس الاجرام، هذا الاجرام كيكلف شرطه اضافيه، كيكلف قضاء اضافي، كيكلف سجون اضافيه، كيكلف طعام اضافي، تكاليف كبيره جدا على الدوله اللي هادو ما كيضربوش كاع حساب ليه. علاش؟ لانهم مؤدلجين، يعني ايديولوجيه كتجي كتحدد. ثم الواقع مغاير لهذا، حتى التاريخ الغربي ليش لا يسعفهم. كما قلنا اليوم في بريطانيا 12% من البريطانيات مارسن الجنس قبل 12 سنه و83% قبل 16 سنه.
12 سنه
هادو يتنكرون للواقع ونحن نعالج الواقع، هذا هو الفرق. هادو باسم الايديولوجيه كيديروا قناع ويتنكرون للواقع، ولما تسالهم هل انت مع ام ضد الزنا قبل 18 سنه لا يجيبك. فهؤلاء يخافون من الحقيقة ويريدون دفع بأجندتهم بأي ثمن كان، ولو كان الثمن هو الثورة على أحكام الشريعة وأحكام الله سبحانه وتعالى وزعزعة الأمن الروحي للوطن والأمن المادي، الأمن في الشوارع ديال الوطن. ثم كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لك يعني سابقا 4% وصلوا للبلوغ في سن 9 سنوات، بل ربما 90% وصل حجمهم البدني إلى أكثر من 90% من الحجم. فهؤلاء إذا كانت عندهم رغبة وشهوة شنو غدير لهم؟ راه خصهم يفككوا ديك الصورة ديال الطفلة ديال 9 سنين اللي ماشي هي موضوع النقاش ديالنا، مع المرأة اللي هي استثناء وقليلة ولكن كاينة عندها 9 سنين. ثم كذلك مسألة قبل ما ننسى، قضية التاريخ الغربي، هناك يعني الملكة إغاك إغ اللي تزوجت في القرن 11 في 8 سنين، هناك يعني إيزابيل الفرنسية اللي تزوجت في 10 سنين، هناك إيزابيل ملكة بريطانيا تزوجت في 8 سنين في القرن 14، في غوميو وجولييت، في غوميو وجولييت القصة اللي كيعرفها كل شيء، أم جولييت كان عندها 13، كان عندها قال ملي كان جولييت عندها 13 عام، أم جولييت كتكلم معها قالت لها أنا في السن ديال كنت أم، كنت والدك
13 سنة.
في 13 سنة يعني في 12 سنة حملت بها أو قبل.
أستاذ عزتين، فيما يخص تكلفة هذه المسائل على مستوى الاجتماع،
يعني تكلفة
المالية، تكلفة الاقتصادية، تكلفة الاجتماعية،
هو شوف تأثير الزواج بشكل عام سواء نجي من هذا الباب أو من أبواب أخرى وكذا، هو وإن كان الذي يعني وراء الشعارات منظمات نسوية تزعم أنها تدافع عن حقوق المرأة وعلمانيين وغير ذلك باسم حقوق المرأة وكذا، إلا أن هذا يخدم صالح الرجل، لأن كما ذكر الأستاذ الدكتور طلب أن 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 الزواج هو تكليف للرجل أكثر مما هو تكليف للمرأة، يعني القوامة على الرجل. فإلا كنت أنا مثلا الآن كنشوف كنت بنرضي لهاد الناس الوجود وكذا ولا حساب ولا عقاب، أنا غنشوف أيهما أفضل، أيهما أقرب، هذا الطريق أم هذا الطريق. فأكيد غيكون الطريق الذي اختاروهم يعني لي كرجل أفضل، لكن سأظلم معي كذلك الأعراض كثير، أعراض نساء كثير. المسألة كذلك من التبعية ديال هذه المسألة هي التي ذكرناها، هي أننا نجد مثلا أن واحد الإنسان تمنعه من 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 صرف شهوته في الحلال فأكيد ما يجلس، ويجد أن تسهيل صرفها في الحرام
يعني ربما يمتد الحيز الزمني 10 سنوات.
صحيح.
هادشي لا 18 عام
هي مثلا حسبتي من
تمشي 10 سنين 15
طبعا طبعا
يعني يجد ان في الحرام لا اشكال، ان في الحرام يعني هي المساله ميسرة، فاكيد سيفرق في الحرام. وهنا درتي واحد العيب اجتماعي كما قلنا اللي غادي يجي يخرج لك مثلا الاطفال
متخلى عنهم،
غادي يخرج لك مثلا نساء ارتفاع نسب الاجهاض، غادي يخرج لك مثلا ارتفاع نسب العلاقات الغير الشرعيه وغير ذلك. وهذه المساله هذه اللي كندويو عليها راه واخا في التنظير ما كاينش اي انسان ما يقبلهاش، اي انسان مغربي لن يقبل هذا، لانه حتى وان كانت هناك قوانين راه المغاربه لن يقبلوا مثلا بهذه القضيه ديال العلاقات الرضائيه. ما كاينش عند شي واحد غادي تقول له مثلا الابنه ديالك غدير علاقه رضائيه مع كذا غيصبر او لا غيسكت. فهذه المساله يعني مرفوضه اجتماعيا ومرفوضه حتى عقلا،
ربما تؤدي لجرائم الشر.
صحيح.
وقد وقعت جرائم وقع بشكل يومي تقريبا.
صحيح. صحيح. فهذه المساله يعني عندها تبعات سلبيه خطيره على المجتمع.
واضح استاذ عز الدين، لعلنا اطلنا كثيرا في النقطه الدكتور طارلان. بالنسبه للشق المالي في الاسره، اقتسام اموال الزوجيه بعد الطلاق، هذا المطلب هذا الذي تم رفعه سبب خوفا كبيرا لعدد كبير من الشباب، نشأت صفحات فيسبوك ونقاشات يعني كيفاش كتقيم هذا المطلب هذا الذي تم رفعه للجنة الساهرة على مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب؟
طيب، هو قضية تقسيم هذا أمر يعني عموما لا يمت للشريعة بصلة. يعني هذا أمر لا علاقة له بالشريعة. لماذا؟ لأن أولا احنا في الشريعة نبدأ معروف فقه المعاملات، وهو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخراج بالضمان. فالاقتسام يكون إذا كان الغنم مقتسما يكون الغرم كذلك مقتسما، الغنم بالغرم. لكن كنلقى واحد الوضعية
شوية المفاهيم
طبعا. طيب أنا نقرب بمعنى اللي كياخذ واحد المخاطرة ما هو اللي كيستحق العائد أو الخسارة ديال داك المخاطرة. لكن هما شنو بغاو؟ بغاو مثلا المرأة تستافد جميع الامتيازات اللي كيعطيها الإسلام طبعا، من ناحية ديال النفقة، ومن ناحية ديال الإيواء والسكن والطعام والكسوة والصداق والمتعة فعل الطلاق والمهر في الزواج إلى غير ذلك، والنفقة على الأولاد وجميع النفقة على البيت. وكذلك الزوج يقدر مثلا يكون مقاول، ياخذ واحد يخاطر في واحد المشروع، اذا خسر في ذاك المشروع الله يهنيه، ربما قاعد ترفع دعوة للطلاق عليه لانه ماديا ما بقاش في حالته. لكن اذا ربح ووقع طلاق نقتسم. فهنا خرق واضح لمبدأ العدل. ما هو مبدأ العدل؟ هو انه تلك المرأة ملي كتاخذ هذه الامتيازات كلها، طبعا عندها تكاليف في البيت، فهناك امتيازات مقابل تكاليف. ثم من الأكبر الامتيازات هو عدم الضغط النفسي المقابل للمال. راه كسب المال فيه ضغط نفسي كبير، فيه ضغط يومي بالنسبة للرجل، لكن المرأة ما عندهاش هذا الضغط. الإسلام قال
مغير على الرجل، ربما يكون الأمر متعلق بالمرأة كذلك.
يقدر في بعض الحالات الاستثنائية طبعا، يعني باسم ماذا واحد رجل كيمشي للقهوة يحط رجل على رجل، والمرأة ديالو مثلا ورثات ولا دات شي عملية تجارية ناجحة، فبان له هو في ذاك النص ديال ذاك الثروة ودار دعوة الطلاق. باسم ماذا؟ بحق ماذا؟ وبأي عدل وبأي شريعة؟ هذا لا يمت للشريعة يعني بصلة. ثم عندنا واحد الحديث مهم في السنة النبوية، حديث صحيح، اللي هو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحقه، وهذا ليس من حقه. فبالتالي هذا الأمر يعني لا هو متفق مع الشريعة ولا حتى مع العدل والحكمة.
واضح،
لا علاقة له.
واضح دكتور طال. أستاذ عزتين، ربما جرى السؤال هو نهاية الحلقة. بعض الناس اعتبروا أن هذا المطلب هذا يجعل من مؤسسة الزواج مقاولة، حيث أن الزوجة تستهدف الزوج على له مال، أو الزوج العكس يكون العكس. فما غيكونش الأساس ديال تكوين الأسرة كما هو منصوص عليه في الشرع حتى في القانون هو ديك السكينة وذاك الاستقرار. كتشوف ان هذا الامر، هذا التحليل هذا اللي تقدموا به بعد
هو نعم هو
صحيح ولا ماشي؟
نعم هو هذا ممكن. لماذا؟ لان التركيز على الامور الماديه دائما غادي يجيب اصحاب المنفعه الماديه. لكن منظومه الاسره في الاسلام والعلاقه بين الرجل والمراه او الزوج والزوجه في الاسلام هي اكبر من الامور الماديه، بل هي موده ورحمه وغير ذلك واستقرار وسكن. فهذه المسائل، التركيز على هذه المسائل، ارى انه سيفسد، ارى انه سيصبح الزواج يعني كمشروع، أن الإنسان اللي ما لقاش يمشي يتزوج، وفي الأخير سيقتسمون كل شخص يأخذ يعني نصيب منه، كأنك يعني فتح شركة. إلا أن فتح الشركة تحتاج كتجيب رأس المال، إلا أنك ما غاتجيب رأس المال، غتقتسم تخلي حتى يعني يقتسمون تدي النصيب ديالك. فهذا أكيد
صعيب. ربما أعتبر أن البعض بأن الأمر سيحول بين العيش تحت سقف واحد، ما يبقاش الإنسان يتعاشر بحال اللي كاين دابا في أوروبا. عدد من الفنانين واللاعبين والسياسيين عايشين بدون عقود زواج.
فعلا
بدون عقود زواج،
خايفين على التصرف،
خايفين على التصرف،
فبالتالي هذا التشجيع غير مباشر للزنا.
طيب، كلمة أخيرة دكتور طلال.
الكلمة الأخيرة غنركز على المسألة المنهجية. أولا، إذا شك الإنسان في أمر ما يرجع إلى اليقين، وكبرى اليقينية في الدين هي المسائل التي اتفق عليها، وقع عليها الإجماع واتفاق العلماء. وحنا ملي كنقولوا الزواج راه هو مسألة اتفق العلماء عليها، انها ماشي ما عندها علاقه ب 18 عام، عندها علاقه بالقدره. ثم كذلك المذهب اللي هو معتمد في البلاد اللي هو المذهب المالكي الذي يربط الزواج ماشي بالسن، بالقدره.
هو اساس المدونه
طبعا، هو سواء اصلا اساس الدستور ان الدوله يعني الدوله اسلاميه، فبالتالي يعني الاساس ان هذه المساله هذه اذا شككنا في مساله نردها الى كبرى اليقينيه. المساله الثانيه هي اننا دائما نستحضر مبدا وهو قضيه لا ضرر ولا ضرار. انت هذا المخالف هذا لماذا ينتقد هذه المساله؟ كيقول لك فيه ضرر. طيب احنا اصلا ضررنا فيه من البدايه، اذا كان هناك الضرر ما كاينش، اذا هذا لا حوار، هذا كما كيقولوا لي فرونسي سي نون سوجي. ثم المساله الثالثه هو ان هذه المسائل هذه ربما الانسان خصو ينتبه انه مثل هذه النقاشات اذا كان المحاور ديالك ماشي مسلم ما عندكش اصلا تدخل معه في النقاشات، تناقش معه الاصل، لان احنا كمسلمين عندنا واحد الشريعه اللي عارفينها انها ربانيه، لان الكتاب والسنه الصحيحه هذه مسائل ربانيه، فبالتالي احنا عندنا اشياء ملزمين باتباعها. لكن انت الا ما كنتيش مسلم اصلا علاش نناقش معك هذه المساله هذه؟
رانا في وقت الزمن ربما تكون صالحه للزمن وما صالحاش،
هذا هو خصنا نناقش الاصل اولا، وثانيا هو ما عندوش معيار يعني منهجي. ولذلك مساله اخرى هي ان هذا الانسان هذا اللي كيطرح هذه المسائل ديال العلاقه خارج اطار الزواج او سن الزواج او اشياء من هذا القبيل، هو عموما انسان لا مرجعيه له مضطرده، بمعنى هذا غير غادي مع واحد الموجه اللي قالته الامم المتحده غيتبناها، ولا بدلت الامم المتحده الراي ديالها يتبدل، ولا الفلاسفه اللي كيتبعهم الا بدلوا الراي ديالهم يبدل، فلا مرجعيه مضطرده. اليوم مثلا نعطيك غير مثال، الشذوذ الجنسي كان جريمه قبل السبعينيات في الغرب، وكان يعتبر من رذائل ومن الفواحش
ويسجن ولا مقبول
في اطار السيوله الفكريه، ولا اليوم يعني عليه الولاء والبراء. فهذا الانسان لو كان فاطنا، هذا الانسان المخالف لو كان فاطنا لفهم ان هذا التعلق بهاد الناس هادو يعارض مصداقيته هو الى العبث والى السخريه. ومساله يعني المساله الاخيره هو انه يعني كان هناك بعض الناس حريصين على هدم الدعوه، وهما يعني ابو لهب وابو جهل الى اخره، وما جابوش كاع هاد الشبهه، هما احرص من هذا المخالف على هدم الاسلام، وما لقاو فيها حتى شي مشكل، لان هذا امر كان جاري به العمل. ولذلك هذا الانسان خصو يكون غير شويه فاطن باش يدوز الموضوع اخر.
استاذ عز الدين كلمه اخيره.
هو في خلاصه يعني الكلمه التي ختم منها الدكتور طلال هي قضيه ان هذه المساله لو كانت عيبا حقا لعابها اصلا اعداء الاسلام انذاك لما خلاو باش تهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل. المسألة الأخرى كذلك، لسنا أغير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أبيها أبو بكر رضي الله عنه، يعني أي إنسان لو كان فيها ضرر لكان الأب ديالها هو الأول يعني أزالها عنه. كذلك أن هذا الزواج كان منهم إلى المنافع الشيء الكثير، وهذه الذي يرونها بتحقيرا وغير ذلك هي التي نقلت إلينا السنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي خاطبها الله عز وجل، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمرها الله عز وجل هي وبقي نساء النبي بتبليغ هذا الدين. الآية نعم تقول أنه امتن عليهم وفضلهن بأنه أنزل الوحي في بيوتهن، لكن كذلك يفهم منها تبليغ الدين، وهي التي خاطبها الله عز وجل في قوله عز وجل وأزواجهم أمهاتكم، فهي أم للمؤمنين. فهذه المسألة، هذه المسألة الأخيرة هي أنها ما عندهاش يعني ما كاينش عندها إشكال، يعني هي كانت فرحانة وغير ذلك، وبالعكس هذا الزواج زاد من رفعتها، صار الصحابة يحترمونها ويأتون عندها لأخذ العلم وغير ذلك. المسألة الثانية هي قضية المرجعية، الناس اللي كيستشكلوا ما عندهمش مرجعية، كما قال الأصل من أنتم قولوا لنا غيش كنتم باش نقصكم، إلا إن كنتم يعني لستم بمسلمين أو لكنتم ملاحدة أو لا دينين فأنتم هذا الإشكال إشكالكم ليس مع التشريع، لأن هذا التشريع لا يبطل أصلا الإشكال في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فناقشونا فيه، فإن ثبتت النبوة أمنا وسلمنا، لكن ينبغي ان تخبرنا اي مرجعيه من اي مرجعيه، لان الطرح اللي كاين الان طرح عشوائي ما كتبين لناش المرجعيه ديالكم، يعني هذا لا يليق. طيب ما الخطا فيه؟ يعني فين المشكل؟ قلنا غير فين المشكل باش نعرفوا يعني المرجعيه التي تستندون اليها. هذه المساله هذه كما يقول انه لولا وجود الله عز وجل لكان كل شيء مباح، لولا وجود الاله لكان كل شيء مباح، فانتم اصلا يعني من خلال المنطلقات ديالكم تبيحون قولي. علاش؟ لان ان لم يكن هناك خالق فهنا ستسقط في النسبية. وإذا إن سقطنا في النسبية بمعنى أن أنا أراه حقا، هذا المنطلق هذا أنت تبرر أن قولي حق، لأنك تعتقد أن الأخلاق نسبية، كل شخص بالنسبة له، فأنت ترى أن بالنسبة
الآن تتكلم عن القوانين، تستر قوانين، فتستر القوانين هذه يلزم الجميع، لذلك ما يبقى شيء واحد يقدر يخرج في المجتمع القانون.
نعم، لكن لماذا؟
أما من جهة الأفكار النسبية في الأفكار ما كان محدود.
لا، هو بالنسبة لنا كمسلمين نعم، يعني ممكن أن
نعتبر. كان غريب أن مرجعية مسطرة في الدستور.
نعم، جميل، لكن كان دوي على
الجسامي أعلى أن المؤمنين.
نعم، كان دوي على اللاديني، اللاديني أصلاً هو تلك المرجعية عنده ليست مرجعية مطلقة ومطردة. فهي ليست ملزمة له، لأن يقع في النسبية، وهذا القول بالنسبية هي من الأقوال التي تهدم ذاتها بذاتها. لكن نظرة المؤمن نعم، إلى جينا نشوفه بالتصور ديال المؤمن للوجود نعم، لأن التصور الإلحاد للوجود هو ينبني عليه لوازم بين هذه المسائل هذه. حتى قال من قال أن الملاحدة مجرد قطيع قطط شردة أو ما شابه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للمتابعين الكرام، باسمي واسمكم أشكر الضيفين الكريمين، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. هو نبيل غزال يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.